الواحدة ظهرا في مونتي كارلو الدولية.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة، نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في فرنسا والسلطة التنفيذية منقسمة حول طرح العودة إلى الحجر الشامل. جرح 45 شخصا في مواجهات مع محتجين رافضين لإجراءات الحجر في طرابلس اللبنانية. الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى دولة الإمارات. روسيا تصادق على تمديد المعاهدة الجديدة للأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. هل ستعود فرنسا إلى الحجر الشامل أم لا؟ السلطة التنفيذية الفرنسية منقسمة حول هذا الطرح، لأن جزءا منها متخوف على الاقتصاد الذي سيخسر 15 مليار يورو على كل شهر إقفال، وجزءا آخر متخوف من خطورة السلالات الجديدة على حياة الشعب الفرنسي. أما اليوم فيعقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعا لمناقشة هذه التطورات، مع العلم أن 52% من الفرنسيين يعارضون قرار الإقفال، ما يثير الخوف من ردة فعل الشارع في سيناريو مشابه لدول أخرى. منى ذويبية والتفاصيل.
كانت العيون شخصة مترقبة لظهور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على الشاشات اليوم، وتأجل هذا الظهور انتظارا لنتائج الدراسة التي ستقدمها الهيئة العلمية حول فعالية أو عدم فعالية حظر التجول المطبق بفرنسا منذ أسبوعين. قصر الإليزي احتضن اليوم اجتماعا لمجلس الدفاع لمناقشة التطورات التي أشارت في سابق عهد إلى إمكانية الاضطرار إلى إقرار غلق تام من ثالث، بل ودراسة تداعيات ذلك على الفرنسيين المتذمرين من القيود الحالية وطبعا على عجلة الاقتصاد. وقد أشارت الدراسات إلى أن 52% من الفرنسيين يعارضون قرار الإقفال، ما يثير الرعب من ردة فعل شعبية وحصول سيناريو مشابه لما حصل في دول أخرى. فالعدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في فرنسا ارتفع إلى أكثر من 10,000 حالة، وهو أقل بكثير من عدد الوفيات في المملكة المتحدة مثلا التي صدرت لنا فيروسها المتحول. ولمحاولة الحد من انتشاره، يستطيع مجلس الدفاع أن ينظر في فرض قيود جديدة على السفر الدولي مثلما حصل في ألمانيا وإسرائيل.
رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية كان قد أكد منى أن فرنسا قد تحتاج لفرض حجر صحي عام ثالث، لكن هل هذه الإمكانية مطروحة؟
رئيس المجلس العلمي أكد أن فرنسا قد تحتاج لفرض حجر صحي عام من ثالث تزامنا مع العطلة المدرسية المقررة أوائل شباط فبراير القادم، وتمديد الإجراءات أو الإجازات لمدة أسبوع على الأقل. لكنه أوضح أن طبيعة هذا العزل المنتظر سيحددها السياسيون، وقد استبعد وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيغان تجديد الإجراءات وفرض الحجر في حال تدهور الأوضاع بسبب الوباء.
وفيما يخص المدارس،
وزير التربية الوطنية جان ميشيل بلونكي أكد لصحيفة لو جورنال دو ديمانش أن الوضع يسمح بمواصلة التعليم، لكننا يقظون، وأضاف أن الحكومة تعمل لتجنب هذه الفرضية، فإغلاق المدارس تبقى أساسية بالنسبة للأطفال، ولا إغلاق إلا في حالة الضرورة المطلقة.
شكرا منى دويبية. الاعتراضات على الإجراءات الصحية المتشددة دفعت المواطنين إلى التظاهر في عدد من دول العالم، ومن هذه الدول لبنان، حيث نزل المواطنون في مدينة طرابلس شمال البلاد. هذه المدينة التي تحتوي على عدد كبير من العمال المياومين الذين احتجوا على الإقفال، ما أدى إلى اشتباكات مع القوى الأمنية ووقوع 45 جريحا خلال ليل من هذه الاحتجاجات. نستمع إلى بعض الشهادات التي تجسد حال الشارع الطرابلسي خلال ساعات الاحتجاج، فلنستمع.
وين مع هالشعب هذا المسكين الجوعان الشعب؟
أما مع الشعب
اللي ما عاد يقدروا ياكلوا.
التعبية عم تأثر، التعبية، بس الناس شو بدها تعمل؟ الناس مثل ما بيقولوا قدر الاستطاعة عم بتحاول تنزل تشتغل لها ساعتين ثلاثة لتطلع معيشتها.
دولة فاسدة، دولة احتفلوا برأس السنة، عيدوا زدوا ملايين برأس السنة، عيدوا وخلصوا وقالوا لنا الكورونا، سكروا المحلات ما معنا ناكل.
ونستمع إلى النائب السابق مصطفى علوش الذي يتحدث عن الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الطرابلسي لأمل نادر.
واقع طرابلس بأنها بالأساس مدينة فقيرة وتعاني على مدى سنوات من الشح في الاحتمالات الاقتصادية، والجزء الأكبر من المواطنين يحتاجون للخروج بشكل يومي لكي يحصلوا على قوت يومهم. لذلك فإن الحجر الصحي بالإضافة إلى تراكم الأوضاع المالية والاقتصادية لديهم مع عدم وجود أي أفق للحلول على المستوى السياسي دفع جزء من الناس، ليست بأعداد كبيرة ولكن بالنهاية هي عمليا تؤثر بشكل واضح على ما يحصل داخل الشوارع الطرابلسية.
استمعنا إلى النائب اللبناني السابق مصطفى علوش. وفي أوروبا استياء عارم يسود دول ومؤسسة الاتحاد الأوروبي بسبب المشاكل التي تؤخر الحصول على كميات اللقاحات اللازمة. من بروكسل سليم بدوي.
بعد بروز صعوبات أمام إنتاج الموعود من جرعات لقاح فايزر بايونتك، ازداد الضغط على المفوضية الأوروبية عقب إعلان مختبر أسترازينيكا عن عجزه عن تسليم الدول الأعضاء بالاتحاد كميات الجرعات المتفق عليها في العقود الموقعة مع بروكسل. ولذلك فقد اضطرت المفوضية إلى رفع الصوت مطالبة شركات تصنيع اللقاحات باحترام العقود الموقعة معها فيما يخص الكميات ومواعيد التسليم. وعليه فقد رفضت المفوضية مبرر التأخير المعلن من قبل مختبر أسترازينيكا مطالبة إياه باعتماد الشفافية من أجل الحؤول دون تصدير الجرعات المصنعة في الاتحاد الأوروبي إلى خارج الاتحاد. وبهذا الصدد باتت الأجهزة الأوروبية المختصة تشترط على المختبرات المنتجة للقاحات تقديم بيانات وإخطارات واضحة ومسبقة عن الكميات المنتجة داخل الاتحاد، مقررة أيضا وضع آلية خاصة لمراقبة آليات إنتاج وتوزيع الجرعات. رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا اضطر إلى نفي وجود أي نية لدى مختبره لتحويل كميات من الجرعات الموعودة لدول الاتحاد إلى وجهات ودول أخرى، ولكن ممثلي المختبر نفسه انسحبوا من الاجتماع الذي كان مخصصا اليوم للبحث مع مسؤولي الاتحاد في هذه الإشكالية، مما ينبئ باستمرار تأزمها بين الطرفين. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك أكد مدير الفرع الفرنسي لسانوفي أن المختبر الفرنسي سينتج لقاح منافسه فايزر بايونتك المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من الفصل الثاني من العام في سابقة في قطاع إنتاج الدواء، وذلك دون التوقف عن استكمال صنع اللقاح الخاص بالشركة. المغرب تسلم اليوم 500,000 جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية، مع استعداد البلاد لتصبح أول دولة أفريقية تبدأ حملة تطعيم وطنية ضد الفيروس. تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلتها إلى دولة الإمارات اعتبارا من اليوم، حيث تسير رحلتين يوميا إلى دبي. وتأتي هذه التطورات على خلفية توقيع قطر والسعودية والبحرين والإمارات ومصر على بيان العلف الخامس من الشهر الجاري خلال قمة مجلس التعاون الخليجي. أعلن العراق عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة توتال لتنفيذ مشاريع كبيرة واعدة في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة. قال خبراء أمميون مكلفون مراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن أن الحوثيين حققوا خلال العام الماضي مكاسب ميدانية، في حين انخرطت الحكومة في عمليات فساد بما في ذلك تبييض أموال. محمد بوشيبة.
تحقيق الأمم المتحدة كشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية التي تقدر بملياري دولار، وكان الهدف منها شراء المواد الغذائية لليمنيين لتعزيز الأمن الغذائي، لكن نتيجة مخطط معقد لغسل الأموال حقق التجار مكاسب بلغت قيمتها ما يفوق عن 420 مليون دولار، وهي أموال عامة تم تحويلها بشكل غير غير مشروع في عملية تواطؤ بين البنك المركزي اليمني ورجال أعمال وشخصيات سياسية بارزة خدمة لمجموعة من التجار. وبحسب تحقيق الأمم المتحدة لم توضح الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني سبب انتهاج هذه الاستراتيجية. تقرير الأمم المتحدة أفاد أيضا أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة، حيث يحمل التقرير الحوثيين مسؤولية تحويل 1,800,000,000 دولار على الأقل عام 2019 عن الغرض المخصص لها، واستخدموا قسما كبيرا منها لتمويل الأعمال العسكرية.
صادق مجلس النواب الروسي على تمديد المعاهدة الجديدة للأسلحة الاستراتيجية نيو ستارت لخمس سنوات غدا التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الولايات المتحدة. وأتى ذلك غدا أول اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي الجديد جو بايدن. مثلما شعيت رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في سان بطرسبورغ، اعتبر أن الاتصال الهاتفي الروسي الأمريكي أزال بعض الجليد عن هذه العلاقات، فلنستمع إليه.
هذا أحد الدلائل على أن بايدن يحاول التمسك بإنجازاته، لأن الاتفاق الأسلحة الاستراتيجية النووية هو من إنجاز بايدن في سنة 2010، وبالتالي يحاول الانطلاق داخليا في الولايات المتحدة على أنه يحافظ على هذه الإنجازات ويراكم على أساسها، ضاغطا على روسيا من أجل تعديل هذا الاتفاق لاحقا. نعم، الرئيس بوتين ناقش معه أمور تتعلق بالكورونا والتعاون من أجل إنقاذ البشرية، ناقش معه الاتفاق النووي الإيراني ويجب العودة إليه، وناقش معه أيضا مسألة الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب. إذن انطلاقا من هذا النقاش قد يكون هناك فرصة ما بين روسيا والولايات المتحدة للعودة للمفاوضات، مع أن ذلك يأتي على صفيح ساخن، لأن إدارة الأمريكية عينت الكثير في إدارة بايدن متخصصين بالشأن الروسي. إذن سيكون الهم الأساسي لبايدن هو طبيعة التعامل مع روسيا من باب الضغط للحصول على تنازلات في الاتفاقات المقبلة.
استمعنا إلى مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي الذي سيكون ضيف الفترة المسائية في مونتي كارلو الدولية مع منى دويبية. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن القمة بشأن الوضع في منطقة الساحل التي تجمع بين فرنسا وشركائها الأفارقة ستعقد يومي 15 و16 من شباط فبراير المقبل في نجامينا، من دون أن تحدد إن كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحضرها. ما هي أهداف هذه القمة؟ سميرة والنبي.
تتجه فرنسا إلى تقليص عديد قواتها في الساحل الأفريقي كما كان وعد بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبهدف التباحث حول هذا القرار وحول الوضع الأمني في المنطقة، اتفقت فرنسا وحليفاتها في مجموعة الساحل الخمس وهي موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد على الاجتماع بعد عام من قمة بجنوب فرنسا لتقييم الوضع الأمني في مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة، إضافة إلى الجانب السياسي للأزمة الإقليمية. الرئاسة الفرنسية التي أوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يحضر القمة إذا سمح الوضع الصحي مع شركاء مجموعة الخمس والشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة، وقد أبدى الأمريكيون اهتماما بهذه القمة. وتأمل فرنسا منذ سنوات بزيادة انخراط حلفائها الأوروبيين ومشاركتهم بدور سياسي أكثر فعالية من الدول الأفريقية على المستوى الميداني، كما تعتمد فرنسا أيضا على تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أشادت إدارتها الجديدة برئاسة جو بايدن بجهود فرنسا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
إلى ذلك، أعلن الجيش المالي أن 100 جهادي قتلوا واعتقل 20 آخرون في عملية عسكرية فرنسية مالية مشتركة نفذت في هذا الشهر في وسط مالي. أكدت روسيا دعمها لاقتراح فلسطيني عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط قد ينظم على مستوى وزاري في الربيع أو الصيف، في خطوة تزامنت مع إعلان إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن نيتها إحياء العلاقات المقطوعة مع الفلسطينيين. ومع هذا الخبر نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، تذكير بأبرز العناوين. اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في فرنسا والسلطة التنفيذية منقسمة حول طرح العودة إلى الحجر الشامل. جرح 45 شخصا في مواجهات ليلية مع محتجين رافضين لإجراءات الحجر في طرابلس اللبنانية. الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى الإمارات. روسيا تصادق على تمديد المعاهدة الجديدة للأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا للمتابعة.